الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. التنبيه الخامس: لو كان لبعض الأطراف أثر أكثر من البعض الآخر من الأطراف الأخرى، فقد يكون بينهما أي بين هذين الطرفين قدر مشترك وقد لا يكون، أو قد يكون للأثر قدر مشترك وقد لا يكون. فإذا عندنا صورتان أو قسمان، بدأ بالقسم الثاني وهو أن لا يكون هناك قدر مشترك، لأن الكلام فيه مختصر. فإذا كان عندنا علم إجمالي بوجوب أحد شيئين ولا قدر مشترك بينهما، ولكن الأثر لأحدهما أكثر من الأثر للآخر، يعني لكل منهما أثر وينفرد أحدهما بأثر زائد، يعني على تقدير إجراء الأصول توجد ماذا آثار لأحد الأطراف أكثر من الآخر، تارة يكون من آثار إجراء مثلا من آثار إجراء الطهارة، تارة يكون مثلا جواز الوضوء مضافا إليه مثلا جواز الشرب، وهكذا آثار متعددة، تارة لما يكون له إلا أثر واحد ثماء مضاف. أجريت في أصل الطهارة وش بينتجاني غير أنه يجوز شربه مثلا، أنه طاهر ويجوز شربه. فإذا تارة يكون لأحد فيما إذا كان لأحد الأطراف أثر أكثر من الآخر، فقد يكون بينهما قدر مشترك، قد لا يكون بينهما قدر مشترك. فإذا لم يكن بينهما قدر مشترك، في هذه الحالة يتنجز الاثنان معا، بكل آثار هذا بكل آثار وهذا بكل آثار. يمثل السيد بما لو شك المكلف أنه نذر أن يقرأ ليلة الجمعة سورة ياسين أو سورة التوحيد مثلا وسورة عبسة مثلا، طبعا ما موجود قدر مشترك بين السورتين، خب عدد الآيات مو منظور، منظور إلى ماذا؟ السورة بما هي سورة. ففي هذه الحالة لما لم يكن هناك قدر مشترك، ففي هذه الحالة يأتي بسورة الجمعة سورة الياسين، ويأتي بسورة عبسة مثلا، هذه تتنجز عليه وهذه تتنجز عليه بعد أن لم يكن هناك قدر مشترك. أما إذا كان فقال لو كان الأثر في بعض أطراف العلم الإجمالي أكثر من البعض الآخر، فقد يكون بينهما قدر مشترك وقد لا يكون. أما القسم الثاني فلا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي فيه، فيجب ترتيب الآثار المتباينة بينهما بأجمعها. خب هذا أثر آثار أحد الأطراف أنه تقرأ سورة ياسين بكاملها، أثر الطرف الآخر أن تقرأ سورة عبسة، هذا أثر وهذا أثر ولا قدر مشترك. فإذا يوجد لكل منهما أثر ولا يوجد قدر مشترك ماذا بين هذه الأطراف. نعم هذه أطول وهذه أقصر، ولكن قدر مشترك لا يوجد. فإذا لأحدهما أثر أكثر من أثر الآخر، ولكن لا يوجد قدر مشترك. لكن لو أنه شك في أنه نذر قراءة جزء أو جزئين، ففي هذه الحالة أثر أحدهما أكثر من أثر الآخر، أثر أحدهما جزئين يعني زيادة جزء، وأثر الآخر أنه لا ليس فيه زيادة وإنما جزء واحد، يوجد قدر مشترك. نعم يوجد قدر مشترك وهو الجزء. فالقدر المشترك كما سيأتي إن شاء الله يجب، والثاني والزائد تجري فيه البراءة. أما القسم الثاني فلا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي فيه، فيجب ترتيب الآثار المتباينة بأجمعها، كما إذا علم بوجوب قراءة سورة ياسين أو سورة التوحيد في ليلة الجمعة مثلا بنذر ونحو، فإن سورة ياسين وإن كانت أكثر من سورة التوحيد، أكثر من حيث الكم وعدد الآيات، إلا أنه لما لم يكن بين هذا اللي عبر عنه شنو، كان لبعض الأطراف أثر أكثر من الآخر، أثر من حيث الزيادة والنقيصة، هنا من حيث الكم، إلا أنه لما لم يكن بينهما قدر مشترك ليكون هو المتيقن، كان العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى السورتين. خب القسم الأول، ما هو ما كان بين الأطراف أثر مشترك، لكن مع اختصاص أحد الأطراف بأثر خاص. ومثل له بهذا المثال، علم بنجاسة أحد إناءين، أحد الإناءين ماؤه مطلق، أثاني الإناءين ماؤه مضاف، وعلم بنجاسة أحدهما. طبعا على تقدير إجراء الأصل في الماء المطلق فإنه يجوز شربه ويجوز الوضوء منه، هاي أثران. وعلى تقدير إجراء الأصل في الماء المضاف، إجراء الأصل وهو الطهارة، هناك أيضا إجراء الأصل وهو الطهارة، على تقدير إجراء الأصل في الماء المطلق ينتج أنه يجوز شربه ويجوز الوضوء منه. وعلى تقدير إجراء الأصل في الماء المضاف، الأصل وهو صالة الطهارة، فإنه لا ينتج إلا جوازه، لا ينتج إلا جواز شربه فقط وأكثر من هذا. ففي هذه الحالة فيما يرجع إلى القدر المشترك وهو جواز الشرب، طبعا ماذا، العلم الإجمالي يكون منجزا واضح، فلا يمكن أن ماذا أن نقول بجواز شرب هذا وشرب هذا نظرا للأصل، لأنه إجراء الأصل يؤذن بالترخيص في المخالفة القطعية فيما يرجع إلى الشرب، لكن الكلام فيما يرجع إلى الزائد عن الأثر المشترك وهو ماذا، جواز الوضوء، فهل يمكن إجراؤه أو لا يمكن، هل يمكن إجراء الأصل ماذا للترخيص فيه أو لا. قال وأما القسم الأول وهو ما كان بين الأطراف أثر مشترك مع اختصاص أحد الأطراف بأثر خاص، كما إذا علم إجمالا بوقوع نجاسة في الإناء الذي فيه ماء مطلق أو في الإناء الآخر الذي فيه مائع مضاف، قال فإن أثر النجاسة في كلا الطرفين هو حرمة الشرب، هذا أثر مشترك وهذا هو الأشثر المشترك فيه، لكن الماء المطلق يختص بأثر آخر، أنا أعرف أيه المطلق أيه المضاف، هذا المطلق ذاك المضاف، لكن ما أدري النجاسة وقعت في أي منهما، ففي هذه الحالة ما يمكن إجراء أصالة الطهارة من أجل ماذا، من أجل ترتيب الأثر المشترك وهو جواز الشرب فيهما ولا في أحدهما، لا بعينه ولا في أحدهما لا بعينه، هذه واضحة المعزوفة، لكن الكلام في أي شيء، الكلام في إجراء الأصل في طرف الماء المطلق من أجل ماذا، ترتيب أثر زائد وغير مشترك وهو جواز التوضي بهذا الماء، بالماء المطلق. قال فلو نعم، لكن الماء المطلق يختص بأثر آخر وهو عدم جواز التوضي به على تقدير وقوع النجاسة فيه، فلو كانت النجاسة واقعة في الماء المضاف لا يترتب عليه إلا حرمة شربه، وأما لو كانت واقعة في المطلق ترتب عليه حرمة الشرب وعدم جواز التوضي به. ففي تنجيز هذا العلم الإجمالي من حيث جميع الآثار أو من حيث الأثر المشترك فيه فقط وجهان، بعضهم يقول من جميع الآثار يتنجز، بعضهم يقول لا بس في الأثر المشترك يتنجز العلم الإجمالي، يعني فيما يرجع إلى حرمة الشر ماذا، العلم الإجمالي منجز لا تجري الأصول لا في أحدهما ولا في كل منهما، لكن فيما يرجع إلى جواز التوضي وبخصوص الماء المطلق هل يمكن القول بالجواز؟ الميزانين ذهب نعم، الأثر الزائد على المقدار المشترك تجري فيه الأصل، فهذا الماء لا يجوز شربه شيخنا ويجوز الوضوء منه. قال ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى الثاني بدعوى أن الأصل في كل طرف يتعارض. الآن بيجي إلى القدر المشترك. هو القدر المشترك واضح في أن الأصول تتعارض فيه فتتساقط، والمرجح هو العلم الإجمالي فلا يجوز شرب هذا ولا ذاك. لكن الكلام في وين؟ في الأثر ماذا الزائد على المشترك. فقال بدعوى أن الأصل في كل طرف يتعارض بمثله في الطرف الآخر، هذا بالنسبة إلى الأثر المشترك فيه، فيسقط في كل من الطرفين يسقط له الأصل، فيكون العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إليه. هذا ما لنا كلام. وأما بالنسبة إلى الأثر المختص ببعض الأطراف يقول فيجري فيه الأصل بلا معارض. ففي المثال المتقدم لا يجوز شرب المائع المضاف ولا شرب المائع المطلق، ولكن لا مانع من التوضي. بهالشكل قال المحقق النائيني. ولهالشكل هو هالشكل قال هالشكل قال أنه يجري الأصل بلحاظ الأثر المختص فيجوز بالتالي الوضوء. قال السيد الخوي التحقيق أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى جميع الآثار. ليش سيدنا؟ قال انت وش اللي بينقح لك جواز التوضي؟ مو أصالة الطهارة؟ خو أصالة الطهارة هي اللي سقطت. احنا ما عندنا اكثر من أصل، عندنا أصل واحد. احنا ويا المثال اللي بينقح لك جواز الشرب وجواز التوضي شنو؟ بعد ان شككت في وقوع النجاسة في واحد من الإناءين، الآن إناء دون إناء واحد واحد، تعال المطلق اللي بينقح لك جواز الشرب وجواز التوضي شنو؟ قال قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة. زين في الإناء الماذا المضاف؟ قال نفس الشيء قاعدة الطهارة. زين قاعدة الطهارة سقطت، نقح كيف؟ زين انت تشك في جواز الوضوء منه وعدم جواز الوضوء من على أي أساس؟ على أساس من احتمال غصبيته؟ لا، على أساس من احتمال نجاسته. زين الأصل فيما يرجع إلى هذا، لأنه الوضوء جواز الوضوء مبني على ماذا؟ كونه طاهر. زين طهارته في مرحلة سابقة تنجزت، يعني تنجز ماذا؟ النجاسة. فمن وين تحرز جواز الطهارة؟ أنت ما عندك إلا أصل واحد، إما أن يجري أو لا يجري، وحيث أنه لم يجري ما الذي يحرز لك ماذا؟ جواز الوضوء. فإذن هو أصل واحد، هو أصل واحد. قال والتحقيق أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى جميع الآثار، أو منجز بالنسبة إلى جميع الآثار، وذلك لأن جواز التوضي به متفرع على جريان قاعدة الطهارة فيه، فإذا فرض عدم جريانها للمعارضة فلا طريق للحكم بطهارته كي يكون أو كي يجوز التوضي به، فإن نفس احتمال النجاسة مانع عن التوضي به لو لم يكن ما يوجب الحكم بطهارته ظاهر. ما عندك شيء آخر. أقول السيد الخوي ناقش في المثال، وأصلا بمراجعة الأجود والفوائد الشلموي الميرزا النائيني أصلا ما جاب المثال، هو افترض هالشكل. لو كان لأحد الطرفين أثر مختص يجري فيه الأصل أو لا يجري، يجري فيه الأصل، شنو المانع؟ إهني مثالك يا سيدنا هو اللي أوجب ضيق، مثالك هو الذي أوجب ضيق، لحيث أنه ما موجود إلا أصل واحد وقد سقط بحسب الفرض. وإلا كلام الميرزا النائيني على الصناعة، يعني صناعي جدا. حاولت أشوف أصول الفقه تقريرات الشيخ حسين الحلي بس ما شفت الموضوع، بس مراجعة الأجود والفوائد أصلا ما جاء بمثال، فضلا عن هذا المثال الذي ساقه السيد الخوي عليه الرحمة. فإذا المناقشة مناقشة في المثال، والشيخ أصلا ما جاء بالمثال، وعلى تقدير أن يأتي بالمثال ففي هذه الحالة المناقشة بعد في المثال. واضح؟ خب هذا كله يقول السيد في فرض تعدد الموضوع وتحقق العلم الإجمالي. تعدد الموضوع عندنا إناءان، وتحقق ماذا؟ العلم الإجمالي بثبوت حكم واحد لموضوع واحد وهو النجاسة، أو ثبوت حكمين لموضوع آخر. نعم، كما في المثال المتقدم ثبوت حكمين اللي هو عبارة عن جواز الشرب وجواز التوضي لموضوع واحد وهو المطلق. يقول أما لو كان الموضوع واحدا وكان الترديد في السبب الذي تعلق به العلم الإجمالي، واحد يقول أنا أما أتلفت مال زيد الذي قيمته 100 أو علي دين له بقيمة 100، في هذه الحالة السبب لا يقدم ولا بآخر. في هذه الحالة ماذا؟ ادفع إليه 100، ما لك شغلة بالسبب اللي صار. أنت تحرز بالتالي ماذا؟ أن ذمتك مشغولة إما بدين بسبب الإتلاف أو بدين لا بسبب الإتلاف، النتيجة الذمة مشغولة بالمئة. فقال: وكان الترديد في السبب الذي تعلق به العلم، كما لو علم إجمالا بأنه استدان من عمرو 10 دراهم أو أنه أتلف من ماله، عفوا عشان يصير زيادة ونقيصة، أو أتلف من ماله ما يساوي 20 درهما، في قدر مشترك. يقول: ففي مثل ذلك يكون القدر المشترك معلوم التحقق اللي هو 10، والزائد مشكوك الحدوث، أو والزائد مشكوك الحدوث، فيرجع فيه إلى الأصل، إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب إلى المتيقن والمشكوك فيه. نفس ماذا؟ تردد السبب بين سببين يمنع من أنه ينحل. ها، في ذمتي إما 10 أو 20، يأثر ما يأثر؟ النتيجة الواحد يقول حتما ذمتي مشتغلة بعشرة وأشك في اشتغالها بعشرة، في أمان الله. هذا معنى الانحلال. الانحلال إما ذمتي مشغولة بعشرة بسبب دين أو مشغولة بعشرين بسبب إتلاف، يقول هذا ينحال إلى أي شيء؟ إلى أن الذمة حتما مشتغلة بعشرة ومشكوكة الاشتغال بعشرة أخرى، بس في أمان الله. قال: إذ الترديد في السبب لا ينافي انحلال الحكم المسبب انحلاله إلى المتيقن والمشكوك فيه، فإن الموجب للتنجز إنما هو العلم بنفس التكليف، لا العلم بسببه، لا يقدم لا يؤخر. ولا يخفى أن ما ذكرناه في الفرض الأخير إنما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوع حاكم على أصالة البراءة ونحوها. يمثل يقول: لو دار الأمر تارة ماذا؟ تارة توجد أصول تحكم تصير حاكمة مقدمة. يقول مثلا: لو علمت بأن نجاسة ما أصابت ثوبي، لكن مرددة هذه النجاسة بين أن تكون نجاسة بول أو أن تكون نجاسة دم، والفرض أني غسلت ثوبي غسلة وعصرت ثم شكى، تعال هو بول حتى تجب حتى تلزم غسلتان، أو هو ماذا؟ أو هو دم فلا تلزم إلا غسلة واحدة، وبالنتيجة أشك طاهر ثوبي فعلا أو أنه نجس. فقد يقول قائل: نجري البراءة من وجوب الغسلة الثانية. يقول: لا، الثوب كان قبل غسله الغسلة الأولى نجسا، بعد غسله الغسلة الثانية يحتمل أنه طهر، يحتمل أنه باقي على النجاسة. إن كانت النجاسة التي أصابته نجاسة الدم فقد طهر، إن كانت النجاسة التي أصابته نجاسة البول ما طهر بالغسلة الأولى، فكان نجس قبل الغسلة الأولى وبعد الغسلة الأولى يشك في أنه طهر أو لم يطهر، يستصحب نجاسته، والاستصحاب حاكم على أصالة البراءة من وجوب الغسلة الثانية، أو حاكم على ماذا؟ مثلا قاعدة الطهارة ما لها مجرى. فقال: ولا يخفى أن ما ذكرناه في الفرض الأخير إنما هو فيما إذا لم يكن فيه أصل موضوعي، أصل موضوعي يعني يتقدم يناقح الموضوع، حاكم على أصالة البراءة ونحوها كأصالة الطهارة. فلو دار الأمر بين كون نجاسة الثوب مستندة إلى ملاقات الدم أو البول، والفرض يعني أن الدم يحتاج إلى غسلة فقط بينما البول يحتاج إلى غسلتين في الثوب، لا يمكن الرجوع إلى أصالة عدم وجوب غسله ثانيًا باعتبار كيف؟ لأن البعض قد يقول: إيه نرجع باعتبار أن وجوب الغسل الأول معلوم والغسل الثاني ماذا؟ يعني ووجوب أن وجوب الغسل الأول معلوم الغسلة يعني، ووجوب الغسل الثاني ماذا؟ أو الغسل مشكوك الوجوب، أو والغسل الثاني مشكوك الوجوب، فيرجع إلى البراءة. قال: لا، ما يمكن الرجوع. لماذا؟ وذلك لأن استصحاب النجاسة قبل الغسلة الثانية حاكم على أصالة البراءة كما هو ظاهر. فالتنبيه السادس نأخذ مقدمته. هل العلم الإجمالي منجز للواقع إذا تعلق بالأمور التدريجية؟ أنا أعلم بوجوب شيء علي اليوم أو وجوب شيء آخر بعد يوم، أي تدريج، تدريج بحسب الزمان. فهل العلم الإجمالي ينجز حتى في التدريجيات أو لا؟ علمت بأنه تجب علي قراءة سورة الجمعة إما الليلة أو وجوب سورة قراءة سورة الإنسان ليلة الجمعة اللاحقة. قال واحد ما جت الليلة، شوف ما في يتنجز العلم الإجمالي ينجز؟ هذا الكلام تدريجي في التدريجية. فقال هل العلم الإجمالي منجز للواقع إذا تعلق بالأمور التدريجية مثل ما إذا تعلق بالأمور الدفعية، شيء موجود يعني فعليا أم لا؟ قولان. ولا بد لنا قبل الشروع في تحقيق الحال في المقام من التنبيه على أمر، وهو أن محل الكلام في هذا البحث هو ما إذا لم تكن أطراف العلم الإجمالي موردا للاحتياط في نفسها. ما إذا كانت موردا للاحتياط في نفسها ففي هذه الحالة ما يحتاج بعد تقول يعني حتى بناء على عدم جريان أو على عدم تنجز العلم الإجمالي في التدريجيات، إذا موجود ماذا؟ إذا ما موجود ما يؤذن بالاحتياط في المورد ما يجي الكلام. فإذا كلامنا في وين؟ ما إذا لم تكن أطراف العلم الإجمالي موجبا للاحتياط في نفسها، لأن ترى بعض الموارد سيذكر مثالا السيد، بعض الموارد نفس ماذا أطراف العلم الإجمالي تتنجز يعني الاحتياط حتى لو ماذا، حتى يعني بقطع النظر عن كون مالي، بقطع النظر عن التدريجية والدفعية. مثل فإنه لو كانت كذلك يعني الأطراف ماذا موردا للاحتياط في نفسها، كما إذا علم إجمالا بأنه يبتلى في هذا اليوم بمعاملة ربوية من جهة الشبهة الحكمية، من جهة الشبهة الموضوعية، من جهة الشبهة الحكمية علم، ففي هذه الحالة لا إشكال في وجوب الاحتياط عليه. زين متى بتصير؟ يمكن هالساعة ربوية، يمكن الساعة، يمكن الآن، يمكن بعد ساعة، يمكن بعد ساعتين، يمكن بعد خمس ساعات، المهم في طول اليوم، هي تدريجيات. يقول لك شوف بقطع النظر عن كون ماذا أطراف العلم الإجمالي دفعية أو تدريجية، نفس هذه الأطراف مورد للاحتياط في نفسها بقطع النظر عن التدريجية والدفعية. فما يجي الخلاف هل العلم الإجمالي ينجز في التدريجيات أو لا ينجز إلا في خصوص الدفعيات، هذا ما يجي. ليش؟ لأن المورد في حد ذاته مورد للاحتياط بقطع النظر عن هذا الخلاف في التدريجيات وماذا والدفعيات. ليش؟ يقول فلا إشكال في وجوب الاحتياط سواء قلنا بتنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات أم لم نقل به، والوجه فيه. زين ليش إذا شككت بأني أبتلى، إذا علمت عفوا بأني أبتلى بمعاملة ربوية من جهة ماذا؟ لأني أنا ما أعرف الأحكام الحكم الشرعي، لكن سأبتلى، مو أعرف الحكم الشرعي لكن ماذا في الخارج يمكن أبتلى بالربا من حيث لا أعلم، له تعود إلى شبهة موضوعية. هذا واحد ما يعرف الأحكام ويعرف أنه إذا اليوم يمارس ماذا، يتعاطى معاملات تجارية، يقع حتما في الربا في وهذا في زمن من أزمنة هذا اليوم، لكن لأنه ما يعرف الحكم الشرعي. ففي هذه الحالة والوجه فيه يعني في تنجز العلم الإجمالي في الأطراف بقطع النظر عن ماذا، عن الخلاف في تنجز العلم الإجمالي في التدريجيات وعدمه، أن كل معاملة يحتمل فيها الربا مع قطع النظر عن العلم الإجمالي مورد للاحتياط لكون الشبهة حكميتان. مو أقول لك عشر معاملة، حتى هالمعاملة الواحدة إذا شككت في أنها ربوية أصلا يجب الفحص وبعبارة أخرى يجب السؤال، ما يجوز الاقتحام أصلا ولا أي معاملة، معاملة مو لخصوصية في الربا، مو لخصوصية لأنه حكم تكليفي كيف تقتحم في معاملة تشك في جوازها وعدم جوازها، ولا يجوز في الرجوع فيها إلى البراءة قبل الفحص، هذا من جهة الحكم التكليفي. وأما من جهة الحكم الوضعي، هذه المعاملة المشكلة أنها ماذا؟ مشكلة الربا أنه حرام تكليفا وماذا وفاسد وضعا. فلما كان كذلك صار لها حكمين، حكم من جهة التكليف وحكم من جهة الوضع. فأفاد السيد عليه الرحمة فيما يرجع إلى جهة الحكم التكليفي، ما يجوز اقتحام هذه المعاملة قبل ماذا؟ قبل السؤال، قبل الرجوع، قبل الفحص. وأما إذا كان لا، هذه المعاملة من جهة الحكم الوضعي، ما أدري فاسدة لو مو فاسدة، حتى لو لم تكن ماذا من جهة الحكم التكليفي، ماذا حتى لو لم تكن من جهة الحكم التكليفي محظورة، مي محظورة 100%، لكن ما أدري فاسدة أو صحيحة. ففي هذه الحالة أيضا يحكم بالفساد في كل معاملة تقع في الخارج، إذا ما تعرف أنها صحيحة محكومة بالفساد. ليش؟ لأنك تشك في أنه ترتب الأثر على هذه الأثر الصحيح على هذه المعاملة، وهو جواز التصرف وما شاكل ذلك، جواز النقل وما فتشك، تستصحب ماذا؟ عدم ترتب الأثر. بل يوجد إجماع على ماذا؟ على أنه إذا شك في ترتب الأثر على المعاملة يحكم بعدم الترتب بقطع النظر عن الاستصحاب. هذا إجماع دعاه الشيخ عليه الرحمة في المكاسب، واضح هذا. قال: وأما من جهة الحكم الوضعي فيحكم بالفساد في كل معاملة تقع في الخارج لأصالة ماذا؟ عدم النقل والانتقال، التي يعبر عنها بأصالة الفساد، التي هي ماذا؟ مورد للإجماع. واحد قال: ليش ما نرجع إلى العمومات التي تقول مثلا أوفوا بالعقود فتدل على الصحة وتدل على اللزوم؟ قال: يا جماعة، احنا مو كلامنا في ان المعاملة من الاساس صحيحة او مو صحيحة، احنا نعرف بان المعاملة الربوية حرام، والمعاملة مثلا غير الربوية مي حرام، المعاملة الربوية فاسدة، المعاملة غير الربوية مو فاسدة، غاية ما في الامر هي اللي في الخارج هي ربوية او مو ربوية، فالشك في الانطباق. أنا ما عندي ماذا شك في ماذا في أصل صحة المعاملة وعدم صحتها، أعرف أن المعاملة الربوية حرام وفاسدة والمعاملة مثلا غير، لأني أنا أشك في الربا وعدمه بس، وأعرف بأني سأبتلى بالربا، في هذه الحالة تجري العمومات، العمومات ما تجري إلا إذا فرضت ماذا؟ الشك في الصحة أو الشك في اللزوم وعدم اللزوم. أما إذا شككت في الانطباق مع أن حكم المعاملات معلوم ما تجري، واضح هذا الكلام. وتوهم يعني يكون أشبه بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يعني أنا إذا قال للمولى أكرم كل عالم، أو قال لي المولى لا تكرم عدوي، تقول إيه بتمسك بالعموم وبالتالي هذا ما بكرمه وهذا ما بكرمه، شوف هذا ما بتكرمه وهذا بتكرمه، يقول العموم لا، قل لي العموم يا حبيبي تتمسك ب مثلا إذا شككت من جهة أخرى ماكو مشكلة، هذا عدو للمولى لكن يمكن من جهة أخرى يجوز إكرامه، تقول لا تمسك بالعموم. أما إذا انت شاك في أنه عدو أو غير عدو تقول إيه تمسك بالعموم، ما يتمسكون بالعموم، نعم واضح ما يتمسك بالعموم لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لو أوضح في مثال الوجوه، قال لي أكرم كل عالم وشكيت أن هذا عالم وغير عالم، تقول لي تمسك بالعموم، ايش تمسك بالعموم؟ العموم أنا لو عرفت أنه عالم يجب إكرامه، مو عالم لا يجب إكرامه. إذا شكك في هذه الحالة، في هذه الحالة أشك أن الوجوب منطبق عليه أو غير منطبق عليه، فماذا؟ فالشك في الانطباق، واضح هذا الكلام. قال: وتوهم جواز الرجوع إلى العمومات الدالة على صحة كل معاملة كقوله تعالى أوفوا بالعقود، مدفوع بأن العمومات مخصصة بالمعاملة الربوية، زين، فالشك في الصحة والفساد إنما هو من جهة الشك في الانطباق، قد يكون داخل في الخاص قد يكون وخارج من العام وقد يكون باقيا تحت العام، فإنما هو من جهة الشك في الانطباق لا من جهة الشك في التخصيص، واضح، لأنه إذا شككت في التخصيص بعد بعد الفراغ من أنه منطبق للعام تمسك بالعموم. قال لي المولى أكرم كل عالم. قلت إن شاء الله. زي هذا عالم لكن ما أدري حتى هل عالم يريد إكرامه أو لا. زي أنت ليش شاك في أنه يجب؟ يقول أنه نحوي بس عالم نحوي بس. نقول لك يعني تشك في التخصيص وعدم التخصيص تمسك بالعموم. واضح في مثل هذا يتمسك بالعموم. أما إذا لا هناك عام وهناك خاص وشككت في فرد أنه لا زال باقيا تحت العام أو خرج منه ودخل في الخاص، في هذه الحالة لا يجوز أصلا التمسك بالعام لأنه تمسك به في الشبهة المصداقية أو يسمونها الموضوعية. وفي مثله لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر، هذا مضافا إلى أن التمسك بالعموم أيضا مشروط بالفحص فحصله، بس التمسك بالعموم إنه الدربة. كما أن الأمر كذلك في الرجوع إلى البراءة قبل ما تجري البراءة افحص. إذا عرفت ذلك فنقول إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.